بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو لخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. ذكر جملة حديث ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قوله كنت أرعاها على قراريط أي مقابل دراهم، القراريط تطلق على الأموال، كنت أرعاها مقابل قراريط أي أموال لأهل مكة. في الحديث ما يشير إلى استحباب العزلة، لأن راعي الغنم دوما يكون بعيدا عن أعين الناس، في غالب أحواله أنه بعيد عن أعين الناس. ولذا تقدم الحديث: يوشك أن يكون خير المال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فالغالب على راعي الغنم أنه يكون بعيدا عن الناس وعن الاختلاط بهم، مشغول في أغنامه وحراستها وسقياها والقيام على أمرها. في الحديث استحباب الكسب من العمل الحلال الطيب، من العمل الحلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل على قراريط لأهل مكة. فيه أن العمل أجيرا لا يشين الشخص، إذا عملت أجيرا عند شخص لا شين عليك ولا ضرر عليك، فعملك حلال ما دام حلالا وتتقاضى أجرا حلالا فلا تثريب عليك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظنة، يعني يريد الشهادة في سبيل الله. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين يعني الموت، ليس من الناس إلا في خير، يعني لا يشارك الناس إلا في خير. قال: يطير أي يسرع. يفسر بعض الكلمات والمعاني، فهنا جعل خير الناس رجلين: مجاهد ومعتزل للناس. ولا شك أن المسألة هذه فيها تفصيل لا بد منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. فللمخالطة والمفارقة فقه بلا ريب، فإن كنت تستطيع أن تخالط الناس فتشهد الجمع والجماعات وتعود المريض وتتبع الجنائز وتتعلم وتعلم وتصلح بين الناس، فبلا شك أن هذا فيه خير. أما إذا خشيت إذا اختلطت بالناس أن تفتن في دينك أو تصرف عن شعائر عبادتك فالبعد عنهم أولى حينئذ، فلا بد من التفصيل في هذا المقام، والله أعلم. قال: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. قال: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذا الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، ومذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة. أقول بالله التوفيق، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره لسورة الفاتحة عند مراتب إياك نعبد وإياك نستعين أن الناس لهم طرائق في التعبد، فمنهم من يرى أنني أهتم بأمر نفسي أصلحها وأهذبها وأعبد ربي أصلي له وأصوم له وأقوم من الليل ولا دخل لي بالناس، ابتعدا عن شرهم لا أؤذي أحدا ولا يؤذيني أحدا. واستدل قائل هذا بالأدلة التي ذكرت في باب اعتزال الناس، وقال آخرون: لا، بل الأفضل لنا أن نختلط بالناس ونشهد جنائزهم وكذلك نعود مرضاهم ونرشد الضال ونواسي الفقراء والمساكين، نذكر الناس بالله ولهم أدلتهم. فقيله قال: لا، أفضل الأشياء الجهاد في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله أسمى المعاني وأفضل الأعمال، أخرج أجاهد والشهيد له فضل عظيم، فأقتل في سبيل الله يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأتى على ذلك بأدلة الشهادة في سبيل الله. وفريق قال: لا، أنا أتعلم ديني تعلما جيدا وأعرف ماذا يريد الله مني، والله يرفع الذين أوتوا العلم درجات، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأتى بأحاديث في فضل العلم، وفيكم قال: لا، أهم شيء هداية الناس، أخرج أبلغ عن الله وعن رسوله، أنتشر أبلغ عن الله وعن رسوله. وأتى بالأحاديث فضل الدعوة إلى الله. وكل شق طريقا في تعبده. قال الإمام النووي الإمام ابن القيم ما حصله، والوجه المختار من ذلك كله أن المسلم يغبر قدميه في كل تلك الأبواب، فإذا نادى المنادي للجهاد وجدته مجيبا، نادى المنادي للصلاة وجدته مصليا، عنده وقت وجدته تفرغ لتعلم دينه، يتعلم ماذا يريد الله منه، احتاج الأمر إلى إصلاح بين الناس أصلح بين الناس، يوم الاثنين تجده صائما في مجالس العلم، تجده متعلما، إذا احتاج الأمر إلى الدعوة إلى الله رأيته مبادرا. فهو بين كل هذه الأمور المذكورة، وهذا شأن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، إمام يعلم، مجاهد يجاهد، مبلغ يبلغ عن الله أمره. أحيانا يأتي قوم يسمع أن أهل قباء تضاربوا فيما بينهم بالجريد والنعال، فيقول لأصحابه: قوموا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف، ويذهب يصلح حتى يتأخر عن صلاة الجماعة فيؤم القوم عبد الرحمن بن عوف. في وقت شهود الجنازة تراه مشاهدا لها، عند الليل تراه معتزلا حتى فرش النساء، يقوم من الليل يصلي، فيجمع بين كل ما ذكر وهذا امتثال لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، ومن معانيه اعملوا بكل شرائع الإسلام قدر جهدكم وقدر استطاعتكم، والله أعلم. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني تواضع لأهل الإيمان، تواضع لهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، هذا الشاهد، أعزة على الكافرين. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس أغناكم، ليس أعلاكم منصبا، ليس أشرفكم حسبا، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا جاء الخبر عن الرسول أيضا: أي الناس أكرم يا رسول الله؟ قال: أكرم الناس عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن ذي نسألك. قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معاد العرب تسألونني؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم. قيل: ومن أسباب هذا الاستواء أن منهم من خرج مجاهدا في سبيل الله رغما عن والديه أو عقا لوالديه، فقتل في سبيل الله ولكنه كان عقا أو مخالفا للوالدين، فبقي على هذه القمم المرتفعة بين الجنة والنار والأسوار التي بينها ينتظر مصيره، ينظر إلى أهل الجنة عن يمينه، إلى أهل النار عن شماله، يرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، ويرى أهل النار في النار يعذبون. فينادي أصحاب الأعراف، ينادون رجالا من أهل النار فيقولون لهم: يا بجهل يا فلان، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ فأهل النار يجيبونهم، ولم يذكر هذا في السياق إنما مقدر: والله لن تدخلوا الجنة. أهل النار يقولون لأهل الأعراف: أنتم فين؟ أنتم أجلنا هنا في النار، والله لن تدخلوا الجنة، لا ينالكم الله برحمة. فيكذب الله ظن أهل الكفر ويقول لهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الشاهد من الآيات للباب قولهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. في الباب آيات لم يردها المصنف، مثل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال, يعني المتصدق لا يظن أن الصدقة ستنقص المال, لأن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لا تظن أنك إذا عفوت عن الناس تذل, لا بل يعزك الله ويرفعك. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله, وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا دل على التواضع, دل على التواضع. إذا وقفت تسلم على الصبي تقبل رأسه تصافحه دل على تواضعك وعلى رقة في قلبك. قد جاء الأقرع بن حابس التميمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي يقبل حسنا أو حسينا, قال يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك, وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. قال وعنه أي عن أنس إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت, يعني تسحبه يعني تأخذه وتقوده من لكم تعالى عزك في أمر, في هو المرأة في عقلها شيء أريدك في أمر, ويمشي مع النبي وهي أمة من الإماء السود, أمة من الإماء السود. فدليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذا يا أخوة يلزمنا أن نجالس الفقراء والمساكين ونزورهم في بيوتهم ونختلط بهم, فإن هذا يورثك رقة في قلبك ويورثك شكرا لنعمة الله تعالى عليك, يورثك شكرا لنعمة الله تعالى عليك. إذا كنت في البيت غضبان على البطاطس تذهب للفقير في بيتي لا تجد لا بطاطس ولا فول, وينتظر لقمة أو كسرة من الخبز يأكلها, فتحملك هذه الخصال على شكر نعم الله تعالى عليك. وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته, قالت كان يكون في مهنة أهله, يعني خدمة أهله, فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. عملتها مرة شيخ بشير, هل دخلت المطبخ يوما وقطعت لزوجتك البصل أو البطاطس؟ حصل؟ أنت خيف ليه؟ حصل. شرف لك تأسيك برسول الله عليه السلام. وأنت يا إبراهيم أنت طباخ كبير, الحمد لله أن في خير أمة محمد. الحمد لله. كان يكون في مهنة أهله, يعني في مساعدة أهله والخدمة في البيت أيضا, فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. صح أبو عبيدة؟ ينفع الله يوفقك. ماشي. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله. حسن الخطاب يا إخوة، في حسن السؤال وكيف يلفت نظر الرسول. الرسول يخطب الرسول، الرجل رجل غريب يلتمس لنفسه العرض، يلتمس لنفسه العذر، إن الغريب له حق لغربته، فالغريب له حق. فجاء قائلا: رجل غريب جاء، لم يأتي يسأل الناس مالا، إنما رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، ما يعرف عن دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته، ترك موضوع الخطبة ودخل على هذا الرجل السائل عن دينه حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي، أتوه بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. يعني هنا حول موضوع الخطبة لعارض هو مجيء رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فترك موضوع الخطبة وأتى بكرسي أو أتي بكرسي فجعل يعلم الرجل أمر دينه عليه الصلاة والسلام. إذن في تواضع رسول الله، تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لعق أصابعه الثلاث، يعني يلعق غريبا. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، يعني عارف السلت يعني تسلت، يعني تلحس، يعني نعم نعم أنت عارف في البيت لوحدك تعمله، لكن أمام الموضة والإتيكيت يقول لك ها. حتى في بعض الأوساط الطيبة أحيانا يسألون أمورا، يعني كنت ذهبت في اليمن فوجدتهم بعد أن يأكلون اللحم من الشاة، يعني لا الشاة الأهلي إليا إلا الشاة دهن يعني، فأيديهم تكون مدننة، فيعملون هكذا، يمسحون الأيدي بالدهن، يمسحون الأيدي بالدهن والوجه بالدهن والشعر بالدهن والأرجل بالدهن. فبعدها ونحن نقرأ في البخاري في الحوت الذي قذفه البحر لصحابة رسول الله، أكلوا ودهنوا، ما كان عندهم مثلا اسمه اللي بسميه كريم ده اللي يسمونه، ما كان عندهم يجيبوا كريم منين، عندهم بدو، فمثلا يأكلون يدهنون بالزيتون، زيت الزيتون مثلا كل الزيت ودهنوا به، يدهنون بالشحم الإبل، شحم الغنم، شحم البقر، شحوم الأسماك، أي شيء في زيوت. وهذه كما يسمونها الآن الناس، لا نحب أن نقول كلمة طبيعية، هذه من عند الله يعني لم يعبث بها البشر. المهم وجدنا لهذا الصنيع شاهدا في البخاري، وهو المسح بعد الأكل بالمشى. في فريق من جماعة من الجماعات المشهورة الكبيرة، طبعا جاهل بالشريعة ومتحضر مع المتحضرين أهل الموضة الذين يسافرون لأوروبا وأمريكا، فصنع مسلسلا ينتقد فيه بعض الخصال التي يراها من وجهة نظري سيئة في اليمن. فأتى من هذه الخصال بمسح الأيدي بعد الأكل، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. لأنك إذا كانت وردت عن الصحابة أنهم يمسحون الأيدي هكذا خلاص، لكن قد تكون أحيانا عند النوم يلزمك أن تغسل الفم وأن تغسل أثر الدهني، لكن فالمقامات تختلف، مقامات تختلف. بارك الله فيك. من التواضع إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، فقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فذكر الحديث إلى آخره. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع اللهم يسألك من فضلك أو زراع لأجبت. ما معناه يا إبراهيم لو دعيت إلى كراع أو زراع لأجبت؟ ما معنى زراع أو كراع؟
زراع
زراع الشاة. والكوارع، عارف الكوارع؟ هي الكوارع. ها؟
لا تحبوها.
طيب لكن قد أبوك يحبوها، قد يكون. الشاهد لو واحد دعا إلى رجل الشاه من الحافر إلى الفرسن، من الحافر إلى الركبة لأجبته. وكذلك الكوارع، لأن طبعا طقوس العرب تقتضي، العرب الموجودين يا ليت لحم فقط، تقتضي أنك لازم تأتي بالكبش برأسه، يعني زبت حتى الكبش مقطوع الرأس تلام عند بعض القبائل، يعني مش أقول لقل عن موهب الشريعة، لكن في قبائل كده. لكن لينفق ذو سعة من سعة، إن كنت موسرا فأكرم الضيف بما استطيع. الخليل راغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، وفي مرة حنيذ، سمين للدلالة على النوع الجيد، وحنيذ للدلالة على جودة الطهي، ده جودة الطهي. لكن إذا كنت فقيرا ماذا تصنع؟ إذا كنت فقيرا ماذا تصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس ماذا تصنع؟ أحيانا معرفة خصال الناس أحيانا تكون سببا في الستر على الشخص، يعني لا تعرض نفسك لموقف وأنت لا تدري لعلك تنام. صحيح أنت على السنة، بس ممكن يعني أذكر لكم مثالا فقط في هذا الصدد، لأن معرفة أخلاقيات الناس وخصال الناس وطبائع الناس تساعدك على حسن التعامل معه، تساعدك على حسن التعامل معه، ملزمك بالشريعة. فكان أحد إخواننا المصريين باليمن يعمل معلما للقرآن في قبيلة بعيدة من القبائل. المهم شيخ القبيلة كالقرى عندنا في مصر، القرية الكبار اللي فيها مثلا ضابط النقط، ضابط نقطة الشرطة، الدكتور المستشفى، كبير المستشفى، العمدة، شيخ البلد، يعني مجموعة. فكان شيخ القبيلة يدعوه دوما، يعني على أساس معلم القرآن في القرية، هم المهم قليل. المهم هو قال في يوم من الأيام، طبعا يأتيهم بكبش ويأتيهم أو بجزور جمل صغير أو ما تيسر. فأخونا قال في يوم من الأيام أنا أدعو شيخ القبيلة مرة في بيتي، كل يوم يدعوني أنا أدعو مرة. انتبه. المهم دعا شيخ القبيلة اللي في مقدور الأخ، هم رتبوا 1000 ريال في الشهر، فالكبش ب1000 ريال، اللي هيجيب كبش ب1000 ريال ويجلس يعني يتسول. المهم دعا شيخ القبيلة لكن ليس على كبش. فالمهم أتى لشيخ القبيلة ببعض الدجاج، دجاجتين أمخي. الشيخ القبيلة جالس منتظر منتظر، لا يقنع أبدا أنك تجيب له، حتى لو جبت كبش بدون رأس ما يقتنع بهذا الكلام. المهم جالس ينتظر، ما فيش أكل، ما فيش، فظنها مقدمات زي للمسلمين، فين الأكل؟ هذا دجاج طيب. فقال أنا قمت دجاج، شوف الكبر، أنا قمت دجاج، شيخ القبيلة أنا قمت دجاج. فيمزح مزاحا مصريا لم يجد قبولا، فقال ملوخية تأكل صبعك وراه، أنت جيب لي أعشاب. وكما وترك الطعام. فاشتهد، لو أنت تعرف خصال الناس كان من الأول سترت على نفسك، مع أن الذي عمله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي عمله الشرع يوافقه عليه، الشرع يوافقه عليه. لكن إذا كنت تتعامل مع ناس تفهم الشريعة أو تقدر الشريعة، لكن تتعامل مع حمقى لا يصلح. ولا ممكن يجي لك رجل كعلي بن الحسين لما كان في الطريق زين العابدين، وبعدها مر بقوم فقراء فسلم عليهم، فردوا عليه السلام، وكان محبوبا جدا من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، من أهل بيت النبي محمد، واتفقت الفرق على جلالته وإمامته. فسلم فرد عليه السلام وأصر أن ينزل، فضل تعالى شرفنا، نزل. فأتوه ببعض كسرات الخبز، كسرة خبز قديد. المهم أنه أكل وأجاد في الأكل، وأظهر لهم الشكر الكبير من بعد شكر الله على هذا الطعام وهذا الترحيب. لم يتعالى ولم يتكبر، وبعد ذلك قال أنا أجبت دعوتكم، عليكم أن تجيبوا دعوتي، أدعوكم يوم كذا وكذا. فجهز لهم ما استطاع من أنواع الإكرام وأكرمهم رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن الناس تختلف في خصالها، ومن أسباب النجاح والتوفيق في المعاملات أن تعرف خصال من تتعامل معه. إذا جهلت خصال من تتعامل معهم تعكس المسائل. وإن كنت على سنة، يعني في مرة من المرات جالسين نقرأ أثرا في سلسلة الأحاديث الصحيحة في اليمن، ومعنا أخ ملتحي لكنه ضابط ملتحي لحية كبيرة، فقرأنا حديث أن أثرا أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، فواحد من إخوانكم أتى ببطيخ وضربه. الضابط متوقع أنه يقرأ معنى الحديث، يقرأ الحديث يعني يقرأ الأثر، فمتوقع أنه يستقبل الأثر كما هو. فكانت مشكلة كبيرة ما عالجت إلا بشق الأنفس بعدها. فالشاهد أن من أسباب التوفيق في النجاح في المعاملات معرفة أخلاق الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الحديبية: أتاكم مكرز وهو رجل فاجر، يعني انتبهوا له. وقدم رجل آخر فقال: أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن. فلما رأوا الرجل الذي يعظم البدن أقبلوا عليه: لبيك اللهم لبيك، وحركوا الإبل المهداة إلى البيت الحرام. فالرجل أخذ بالمنظر وقال: والله ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن المسجد الحرام. ورجع إلى قبيلته يحثهم على الصلح. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا
الله.
أشهد أن محمدا رسول الله.
لا إله إلا الله. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع أو زراع لأجبت، ولو أودي إلي زراع أو كراع لقبلته. في أن الشخص لا يستقل الهدية حتى إذا أودي لك زراع شاة من القدم إلى الركبة اقبله. لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة. وعن أنس رضي الله عنه كانت قال: كانت لرسول الله ناقة يقال لها العظماء لا تسبق، يعني لا يسبقها أحد أو لا تكاد تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها. فشق ذلك على المسلمين، يعني كيف أعرابي يسبق ناقة رسول الله؟ حتى عرفه النبي، يعني عرف أثر المشقة في نفوسهم، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. أحيانا مثلا يكون مثلا رأينا في حياتنا أمورا كهذه، تجد مثلا ملاكم مثلا كافر يصارع ملاكم المسلم، وانتصر الملاكم المسلم، وبعد مدة انتصر سنتين ثلاثة، بعد جاء واحد آخر يعني كانت له الدائرة على، فيحزن المسلمون لذلك، كما حزن الصحابة على كون ناقة رسول الله سبقت. لكن هو هكذا كلام الله: لا يرتفع الشيء من أمر هذه الدنيا إلا وضع. أن تجد لاعب كرة مشهور وكل الناس تشجعه، وبعدين يجي يوم يقدر الله عليه أن يكون سببا في هزيمته فريق، فتنتقل الثناءات إلى لعنات. وهذا وارد بكثرة، المشجعون اليوم يشجعونه وغدا يلعنونه، ما عندهم في هذا الباب. فمقولة رسول الله: حق على الله، حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، ألا ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعلو الشخص يكون حتى يكون ملكا رئيسا، وبعدها ينزل، إما يقعده الموت أو أنه يبتلى بمن هو أظلم منه يشتت شمله ويفرق جمعه. هكذا الدنيا، والله تعالى أعلم. الباب باب التواضع فيه أحاديث كثيرة أورد النووي بعضها، وإلا فهي كثيرة جدا في هذا الصدد. أتى رجل عربي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. قالت في المسجد متكئ لا يعرفه أحد من الوافدين عليه. أربا من محمد؟ هذا الرجل الأبيض المتكئ. في الباب أن الرسول كان يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. الآن أمير صغير أو وزير صغير يمشي كم سيارة أمامه وكم سيارة خلفه وسع وسع وطرد في الناس وضرب في الناس وقد يموت ناس من جراء هذا الصنيع. رأيت الرسول يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ولا إليك إليك. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.